الحديث الذي بعدها أيضا هو الحديث الثامن من كتاب الفتن، حديث قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، بعثوا على نياتهم وعلى أعمالهم. إذا أنزل الله بقوم عذابا، إذا الله عز وجل عاقب قوما بسبب ذنوبهم فالعقوبة تشمل الجميع، أصاب العذاب من كان فيهم، أصاب الجميع العذاب الصالح والطالح، ثم بعثوا على أعمالهم، بعثوا على أعمالهم، فيكون العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين، ونقمة على الفاسقين. وهذا الحديث إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، يعني ثم بعثوا حسب أعمالهم، إن كان صالحا هذا العمل فعقباه صالح وإلا فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وجاء عند ابن حبان في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنزل سطوته على أهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. فلا يلزم الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته، وهذا من الحكم والعدل، لأن أعمالهم إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيء كترك الأمر بالمعروف. أيضا قال ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري قال هذا الحديث يبين حديث زينب بن جحش رضي الله عنها حيث قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. فالهلاك يعم الطائع مع العاصي، إن الطائع عند البعث يجازى بعمله. ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة من هذا الحديث، ولأن الإقامة مع هؤلاء من إلقاء النفس إلى المهلكة، هذا إذا لم يعنهم في الفتنة ولم يرضى بأفعالهم، فإن عانى أو رضي فهو منهم. وفي الحديث تحذير عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضي، فكيف بمن أعان على الظلم وعانى على الفتن ورضي بها وشارك فيها؟ نسأل الله عز وجل العافية والسلامة.